قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، تكلمت معكم في الأسبوع الماضي على أهم الخصائص التي يتميز بها النظام الاجتماعي في الإسلام، والحدود التي وضعها ربنا تبارك وتعالى في التعامل بين الرجل وبين زوجته. وقلت لكم إن بدءا من اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نناقش أهم المشكلات التي وجدت داخل البيوت، بحيث بإذن الله تبارك وتعالى من خلال هذا النظام الذي وضعه لنا ربنا تبارك وتعالى ووضعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نحاول بقدر المستطاع تخفيف وطأة المشكلات داخل بيوت المسلمين. وإن كانت الهمة عالية، نستطيع أن نقول نقضي تماما على هذه المشكلات. أود من البداية أن أبدأ بنقطتين هامتين، ثم بعد ذلك أدخل في صلب الموضوع. أما النقطة الأولى، أن كثير من الناس يظن أنه طالما وجدت مشكلة داخل البيت، إذن هذا الولد ليس على خير والبنت ليست على خير، وبالتالي تتطور الأمور بصورة غير طبيعية. أهل البنت لا يرون في الزوج إلا كل ما هو قبيح، وأهل الزوج لا يرون في الزوجة إلا كل ما هو قبيح. ليه؟ لأن في مشكلة داخل البيوت. وهذا تفسير خاطئ للمشكلات التي تحدث في بيوتنا. ولو أننا تعاملنا مع هذه القاعدة، كل بيت يحصل فيه مشكلة أو تحدث فيه أزمة من الأزمات هذا بسبب سوء أخلاق الزوج أو الزوجة، إذن لن يبقى لنا بيت على ظهر الأرض من بيوت المسلمين فيه خير، بل نطعن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت تحدث فيه مشكلات من وقت لآخر. فرغم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليهن بقوله الطيبات للطيبين، ومنهن من قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كمل من النساء كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر خديجة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. إذن مع فضل عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم غني أن نقول فيه وأن نقول عنه كثير من هذه مواصفات المدح والثناء، إلا أن هذا البيت وجدت فيه مشكلات، وجدت فيه مشكلات. فإحنا لو قلنا النهاردة كل بيت تحدث فيه مشكلات لخلل أو لعيب في الزوج أو الزوجة، هذا طعن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. دخل أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم على عائشة وقد رفعت صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلطمها على وجهها وقال لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختبأت عائشة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي يدافع عنها، فلما خرج الصديق قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أراك كيف كنت أدافع عنك من الرجل أو أدفع عنك الرجل؟ ثم مرت الأيام، فدخل الصديق بعد ذلك فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يداعب عائشة، فقال يا رسول الله ألا أدخلتماني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما؟ إذا كانت في مشكلة داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا معناه أبدا طعن في أحدهما، بل هناك مشكلة تحتاج إلى إدارة لهذه المشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بينه وبين عائشة ذات يوم شيئا، فقال لها: يا عائشة، أجعل بيني وبينك عمر؟ قالت: لا يا رسول الله. قال أبو بكر؟ قالت: نعم يا رسول الله. فجاء الصديق فقال النبي لعائشة: يا عائشة، تتكلمين أو أتكلم أنا؟ تحبي تتكلمي أنت الأول ولا أتكلم أنا الأول؟ فقالت: لا، تكلم أنت يا رسول الله، ولا تقل إلا حقا. فضربها الصديق في وجهها حتى أدمى وجهها، وقال لها: يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا حقه؟ يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا حقه؟ فقال النبي، فقامت عائشة واختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ليس لهذا دعوناك، مش دعيناك علشان تيجي تضرب عائشة، ليس لهذا دعوناك. إذن قد يحدث في البيت مشاكل، والزوج فاضل والزوجة فاضلة، لابد أن ننظر لمشكلاتنا بهذا المنظور، لأننا إذا نظرنا إلى المشكلات بالطعن في الزوجة أو الطعن في الزوجة، إذن هذه المشكلات لن تحل أبدا. أما النقطة الثانية فهي لابد من وجود حوار داخل البيت، والحوار نوعان. أما النوع الأول من الحوار فهو الحوار الخارجي، أن يتحدث الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، كما حدث ذلك في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يهتم غاية الاهتمام بالحوار الخارجي، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحوار الخارجي 3 أوقات. كان النبي يطوف على نسائه بعد الفجر، يدخل عليهن ويسلم عليهن ويقول لكل واحدة منهن: كيف أتيكم؟ كيف حالكم؟ ويجلس النبي ليتحدث مع امرأة. هناك حديث آخر أن النبي كان يجلس معهن بعد كل صلاة عصر، أيضا يسلم عليهن ويسأل عنهن. ثم إذا كانت الليلة نظر النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ليلة من النساء؟ فيجلس معها ويتحدث معها. لماذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم دائما على مسألة الحوار الخارجي الذي يتكلم فيه الزوج مع الزوجة؟ لأن عدم وجود الحوار الخارجي يؤدي إلى وجود حوار داخلي. الحوار الداخلي اللي دايما بيسميه علماء الاجتماع أو علماء التنمية البشرية بسوء الظن، بيسميه علماء التنمية البشرية بحديث النفس، وعندنا في الشرع بيسمى بالظن، وهو الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا. انتبه معي للآية حتى أعطي لك معنى هذه الآية لنفهم لماذا كان النبي يهتم بالحوار الخارجي. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. إذن هذه مرحلة وضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الظن بكثرة كافرة. اجتنبوا كثيرا من الظن، لماذا يا رب؟ قال الله: لأن بعض الظن اسم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم. هذه مراحل وضحها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحوار الداخلي، إن الزوج لا يتحدث مع الزوجة، تبدأ المسألة بفكرة بسيطة وهي التي عناها الله بقوله: إن بعض الظن، بعض الظن اسم. هذه الفكرة البسيطة تنمو وتزداد لتتحول إلى قناعات، والقناعات تتحول بعد ذلك إلى ردود أفعال. أضرب على ذلك مثال: الزوجة مثلا طلبت من زوجها أن يجلس معها بعضا من الوقت للحوار، رفض الزوج تحت أي ظرف من الظروف، لأنه جاي من العمل تعبان، لأنه مرهق، لأنه مش قادر، فدخل نام. هنا يأتي الشيطان ويبدأ يلقي في قلب المرأة بعض الظن. ايه هو بعض الظن؟ ان هذا الزوج لا يهتم بيكي، زوجك ده ما بيحبكيش، زوجك ده مش مقدرك، زوجك ده اكيد يعرف حد بره، زوجك ده كذا. هذا هو بعض الظن يلقيه الشيطان في قلب المرأة، كما قال النبي ذلك لعائشة رضي الله عنها. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما قام ذات ليلة ألقى الشيطان في صدري أنه سيذهب إلى بعض نسائه. ده بعض الظن.
بعض الظن يزداد ويكبر حتى يتحول إلى قناعة راسخة فعلا هو رايح لبعض زوجاته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لزيارة أهل البقيع. قالت: فخرجت أتتبع النبي صلى الله عليه وسلم حين تحول بعض الظن إلى كثير من الظن، وكثير من الظن يتحول بعد ذلك إلى ردود أفعال. فخرجت السيدة عائشة وده رد فعل لإيه؟ لبعض الظن الذي جاءها. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى خيالها وجد صدرها مضطربا، فعلم أنها هي التي كانت تجري أمامه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أجاءك شيطانك؟ شيطانك جالك؟ أعطاها ابتداء بعض الظن، بعض الظن تحول إلى كثير من الظن اللي بيسميه علماء الاجتماع بمسألة القناعات الراسخة، ثم بعد ذلك تتحول القناعات الراسخة إلى ردود أفعال. وهذا ما يحدث عند كثير من الناس إذا عدم ما يتعلق بالحوار الخارجي. المرأة الآن طلبت من زوجها أنه يجلس معها، طلبت أنه يخرج معها مثلا، رفض الزوج وهو تحت أمر قهري فعلا، تعبان أو مريض أو غير ذلك. هنا المرأة بدأ عندها بعض ظن، بعض الظن هذا يبدأ يتحول بعد ذلك إلى قناعات. كل موقف سيحدث من الزوج سيفسر على هذه القناعة، انه لا يحبني، الزوج ده مش محترمني، الزوج ده مش مقدرني، الزوج ده مش مقدر التعب والمجهود اللي في البيت. فكل موقف، كل كلمة ستخرج او يحدث من الزوج ستفسر على هذا التفسير اللي ربنا عناه بقول بعض الظن، فيتحول بعض الظن الى قناعات راسخة اللي هو كثيرا من الظن اللي ممكن يتحول بعد ذلك الى ردود افعال. يجي الزوج بعد ذلك يطلب من زوجته شيئا، يجد ان في رد فعل عنيف من الزوجة. قوم انت اعمل لنفسك، فقوم انت اعمل لنفسك، ده ما هي الا مرحلة من مراحل الحوار النفسي الداخلي اللي احنا بنسميه الظن، اللي بنسميه الحوار الداخلي بسبب انعدام الحوار في البيت. ولك ان تتخيل ان كثير من بيوت المسلمين بهذا الوضع، الزوج يأتي من العمل لا يتكلم، يشاهد مثلا التلفاز، صم بكم عمي لا ينطق تماما بكلمة واحدة، ثم بعد ذلك يقوم للنوم، يقوم للنوم، وتفاجأ المرأة ان هذا الزوج لو مع اصحابه او اقاربه لا يتوقف عن الكلام ابدا، بل هو الذي يدير دفة الكلام. هنا تبدأ المشاكل تحدث. من اجل ذلك ندخل بقى في صلب الموضوع بعد النقطتين الهامتين دول. تقول احد اللجان الشرعية في لبنان التابعة لاهل السنة عملت احصائية عن سبب كثرة انتشار الطلاق في لبنان، فكان تاني اكبر سبب يؤدي الى الطلاق هو عدم وجود الحوار داخل البيت. وللأسف اذا وجد الحوار داخل بيوتنا نحن لا نستطيع ابدا ان ندير هذا الحوار، بل للأسف في كثير من الاوقات يتحول الحوار بسيط الى مشكلة، والمشكلة تتحول بعد ذلك الى طلاق. ليه؟ لاننا ما عنديش آلية التعامل مع الحوار، ما عنديش كيفية التعامل، كيف اتحاور، مش عندي، وبالتالي تحدث المشكلات دائما داخل البيوت بسبب هذه الجزئية. من أجل ذلك أنا أود الآن أن أوضح لكم وأوضح لنفسي ما هي أهم الخطوط الأساسية التي من خلالها أستطيع أن أبني حوارا بناء داخل البيت. إذا كانت مسألة الحوار بهذه الخطورة داخل البيوت، إذا لازم أفهم كيف أتحاور داخل بيتي. الأمر الأول، ينبغي عليك إذا أردت أن تتحاور مع زوجتك أو تتحاور مع عامة الناس، يعني مثلا، يعني أنا النهاردة مثلا دخلت على صفحة الفيسبوك فوجدت مثلا مشكلة بين ولد ليبرالي بيتكلم بالمنهج الليبرالي وولد مثلا اتخذ المنهج الإسلامي له منهج، وعايزكم تشوفوا كيفية الحوار، هذا يكفر هذا وهذا يبدع هذا وهذا يفسق هذا. طب هذا الحوار سيؤدي الى حل؟ ابدا، بل سيؤدي الى تفاقم الأزمة بين الناس. ولكن تعالوا بنا لننظر، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن كثير جدا من الحوارات علشان ناخد منها اداب واخلاق وتعاملات وازاي اتحاور علشان الحوار بالفعل يبقى بناء. واحد، ينبغي علي اثناء الحوار ان اتخير الكلمات والمفردات التي ستتكلم بها. انما المشكلة النهاردة معلش قد يكون الزوج او الزوجة زي اللغة الدارجة عندنا في مصر كده، يقول لك ده مدب في الكلام، هو مش بيتكلم، ده بيرزح طوف في دماغ الزوجة او العكس. ينبغي علينا ان يكون عندنا اختيار للكلمة التي سأتكلم بها. احد التابعين كان يسير ذات يوم مع ولده، عشان اقول لك عود نفسك ان الكلمة اللي تتكلم بها كلمة انت اخترتها. احد التابعين كان يسير مع ولده في الطريق، فمر عليه كلب فقطع عليهم الطريق، فقال الولد مر كلب ابن كلب، فزاد غضب الاب ونهى ولده عن ذلك، فقال يا أبتي أوليس كلب أبوه كلب؟ قال بلى إنه كلب أبوه كلب، ولكنك قلتها على سبيل السخرية والاستهزاء، ما ينفعش تقولها هكذا. التعويد بيعود لسان ابنه لا يتكلم بشيء خطأ أبدا. ومر أحدهم على خنزير منتن قد مات، رفعت أقدامه إلى السماء وانتفخت بطنه وبدأ الدود يخرج من البطن، فقال أحدهم ما أنتنا، وقال الثاني ما أقبح صورته، وأما الثالث فقال وما أبيض أسنانه. الله. فقالوا له تقول هذا في الخنزير؟ قال اللسان على ما تعوده. انت لسانك عودته على ايه؟ في حواراتنا دائما ما تكون الالفاظ الخارجة تؤدي الى اشتعال حدة النقاش وحدة الحوار، فينبغي علي وانا مع زوجتي ان اتخير كل كلمة اتكلمها. سبحان الله، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حدث بينه وبين والده واخوته حوار في اواخر سورة يوسف، قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف وقد احسن بي، قال الله سبحانه وتعالى قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب وجاء بكم من البدو. ينتظم السياق؟ ينتظم؟ لا ينتظم أبدا، لأن وقد أخرجني من الجب دي طعن في إخوته والحوار لا يتحمل هذا الكلام، فقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا من حسن اختيار الكلمة، لم يقل من بعد أن صنع إخوتي بي كذا وكذا، لأن ده يؤدي إلى إغار الصدور، إغار الصدور والهم والغضب الذي قد يصيبهم بهذه الكلمة، فنسب الفعل للشيطان ولم ينسب الفعل لإخوته. بل لنا في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحاور ملوك الدنيا في زمانه كهرقل أو كسرى، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم بسوء خلق، بل كان يتخير الألفاظ. في الصحيحين أن النبي لما أرسل رسالة إلى هرقل قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، كافر كافر، ولكن قال إلى هرقل عظيم الروم. وفي رواية في كتابه لكسرى من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. والله الزوجة تحتاج لهذه الكلمات، الزوج أو الزوجة في حاجة إلى هذه الكلمات، وأنا بتكلم في الحوار تخير هذه الكلمة، أنت ما بتفهميش حاجة، فطبيعي جدا أن رد الفعل يكون عنيف، انت مش عارف ايه الكلام ده، ما ينفعش. بل يتخير الانسان منا الكلمة اللي يتكلم بها. الله سبحانه وتعالى امر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام اذا حاور فرعون الطاغية الجبار، فقال الله لهما فقول له قولا لينا، قولا لينا. فالامر الاول ينبغي علينا اثناء الحوار في بيوتنا او عامة ان نتخير كل لفظة نتكلم بها. الامر الثاني ينبغي على الزوج إذا أراد أن يحاور زوجته أو الزوجة أن تحاور زوجها أن تتخير الوقت المناسب للحوار. زوج، تخيل معي هذا المنظر، زوج راجع من العمل تعبان متبهدل طالع عينه، والمدير عامل له خصم، وهو راجع العربية عطلانة وتشاكل مع الصنايعي اللي بيصلح العربية إلى آخره، وراجع بقى مزيت ومهبب وشكله لا يعني صعب، داخل البيت في قمة الغضب. الزوجة تفتح الباب، مالك؟ سيبيني دلوقتي، مالك؟ سيبيني بس دلوقتي، مش هتدخل البيت غير لما تقولي مالك، والله لا تقولي مالك، مش دلوقتي، ليس هذا هو وقت الحوار. بل المرأة الذكية هو الرجل الذكي الذي يتخير وقتا معينا لأداء الحوار، لأن الحالة النفسية للزوج أو الزوجة بتؤثر تأثيرا كليا فيما يتعلق بالحوار وثمرة الحوار. من أجل ذلك انظر إلى المرأة الذكية التي كملت من وسط 4 من نساء العالمين، أمنا خديجة رضي الله عنها. خرج النبي إلى حراء وحدث له فيه ما حدث من نزول الوحي، والنبي في قمة الجهد كما قال: فأخذني فغطني غطة بلغ مني الجهد. نبي في قمة الجهد وفي قمة الخوف وفي قمة الرعب، وجاء مسرعا من حراء في جبل النور إلى بيته، إلى بيت خديجة، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول خديجة: مالك؟ فيقول: زملوني زملوني. انتهت المسألة، مفيش كلام مفيش كلام. زوجها رأت ان زوجها ما ينفعش مع حرار الآن، فزملته حتى إذا هدأ الروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي، يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت: لا والله لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، إلى آخر هذا الكلام. إذن ينبغي علينا إذا أردنا أن ندير حوارا ناجحا في بيوتنا أن نتخير الأوقات التي أستطيع من خلالها أن أجري حوارا ناجحا. ثالثا، قديما قالوا في الحكمة: مستمع جيد متكلم ممتاز. كلما تكون مستمع أكثر إذا تكلمت يكون كلامك في قمة التأثير. كثير من بيوتنا لا يستطيع الزوج أبدا أن يستمع لكلمة واحدة من زوجته، عايز هو اللي يتكلم وبس. أو على النقيض في بعض البيوت نجد الزوجة هي المتسلطة، هي المتحكمة، الزوج لا يتكلم وهي التي تتكلم وحدها. هذا يؤدي إلى كثير من المشكلات. بل الصحيح في المحاورة أن تسمع بصورة جيدة، لأن مستمع جيد إذا تكلم يتكلم بامتياز، وهذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في كثير من المحاورات كان يستمع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ثم بعد ذلك يتكلم. لا ننسى أبدا موقف عتبة بن ربيعة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليساومه، فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن أردت المال جمعنا لك من المال ما تحب، وإن أردت الملك ملكناك علينا، وإن أردت نساء جمعنا لك أجمل نساء العرب، وإن كان الذي بك مرض أتينا لك بأمهر أطباء العرب. كل هذا والنبي ساكت لا يتكلم، يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع، يسمع 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 يسمع، ثم بعد ذلك بدأ في الكلام. فلما تكلم النبي وقرأ عليه فواتيح سورة فصلت، كانت النتيجة ان مستمع جيد معناه انه متكلم ممتاز. فتخيل اذا كان المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد عتبة بن ربيعة الى الملأ من قريش فقالوا: والله لقد جاء عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. خلاص ممتاز. وهذا ما صنعه مصعب بن عمير رضي الله عنه اثناء محاورته لأسيد بن حضير وسعد بن معاذ. مصعب بن عمير قاعد في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، فسمع الأنصار قبل طبعا إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ سيد الأوس والخزرج، سمع أن هناك رجل يدعو الناس للإسلام يفرق بين المرأة وزوجها، يسفل أحلامهم ويشتم آباءهم ويطعن في دينهم، فحمل أسيد بن حضير حربته ليقتل مصعب. فجاء هذا الرجل إلى مصعب، فما تكلم مصعب بكلمة وظل أسيد يتكلم: لا أقتلنك، لا أصنعن كذا، لا أصنعن كذا، لا أصنعن كذا، وظل أسيد بن حضير يتكلم كلام طويل ومصعب لا يتكلم بكلمة واحدة. فلما أنهى أسيد بن حضير كلامه قال له مصعب: أفلا قرأت عليك بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن أحببته زدناك، وإن كرهته تركنا وسكتنا، تركناه وسكتنا. فقرأ عليه وتكلم معه، كانت النتيجة دخل أسيد بن حضير بسبب حكمة مصعب بن عمير في إدارة الحوار. سيبه يتكلم، سيب اللي قدامك يتكلم. الكلام اللي بيتكلم به الإنسان ما هو إلا شحنات سلبية داخلية هو بيخرجها الآن، سيبه يتكلم. سيبه يتكلم. فتكلم أسلم أسيد بن حضير، فعاد إلى أهل المدينة، فقال سعد بن معاذ لمن كان حوله: والله لقد جاء أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فقال إنه قد جلس في بيت ابن خالتي أسعد بن زرارة ولم أتمكن من قتل مصعب بن عمير، فاذهب أنت يا سعد. فذهب سعد حاملا حربته ليقتل مصعب، فجلس، فجاء سعد بن معاذ ومصعب جالس، فقال نفس الكلام تقريبا الذي قاله سيد بن حضير، ومصعب ساكت لا يتكلم أبدا. عند ذلك كانت النتيجة مستمع جيد، معناها أنه متكلم متميز جدا في كلامه. فبدأ يتكلم، ولما أراد لما بدأ الكلام لا هي إلا لحظات ودخل سعد بن معاذ. ثم توجه سعد بن معاذ بعد ذلك إلى أهل المدينة وقال: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: فإن كلامكم وكلام آبائكم وكلام أمهاتكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين، فوالله ما باتت المدينة إلا وقد دخل جميع أهلها في الإسلام، لسبب إن مصعب كانت عنده آلية الحوار مع الناس، إزاي يتحاور مع الناس. ففاز مصعب في هذه الجولة وفي هذا الحوار، وعند ذلك كانت الثمرة إن كل أهل المدينة دخلوا في الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأمر الرابع في آلية الحوار مع الزوجة داخل البيت حتى أنجو من الحوارات التي توصل بعد ذلك إلى الطلاق. إذا أردت شيئا، يعني أنا هعبر بتعبير علماء الاجتماع، خلي الأمر في صورة سندويتش. يعني كثير منا أثناء الحوار عنده ديكتاتورية في الحوار، اصنعي كذا اصنع كذا، ديكتاتورية في أوامر في التنفيذ، وفي ديكتاتوريته أيضا لا يسمح لأحد بالكلام. هاتين النقطتين. أما النقطة الأولى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثت مشكلة مع عائشة لم يكن عند رسول الله هذا الأسلوب السيء في الحوار اللي احنا بنسميه ديكتاتورية الحوار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة، وانظر إلى قمة الأدب في الحوار، يقول لها: يا عائشة، تتكلمين أو أتكلم أنا؟ قارن بين الصورتين، زوج لا يسمح لزوجته أبدا بالكلام أو العكس، زوج متسلط أو العكس، وبين كلام النبي لعائشة: يا عائشة، تتكلمين أو أتكلم أنا؟ وإذا أردت أن تعطي أمرا في أثناء حوارك، ما ينفعش الأمر يكون مباشر، ما ينفعش الأمر يكون مباشر، بل لابد تقدم بين يديه جملة تفتح بها القلب وجملة برضو تفتح بها القلب، وضع الأمر في النص. ده أمر في غاية الأهمية. مثال على ذلك، أخت من الأخوات بنت خالتها تتزوج مثلا، وزواجها إسلامي، فطلبت من الزوج أنه يأخذها ويوديها هذا الفرح. فهناك فرق كبير جدا بين زوجة انا لازم اروح، ولو ما روحتش انا هعمل وهسوي ومشكلة ومش هعدلك في البيت، هذه صورة متكررة جدا في بيوتنا، وبين زوجة تقول لزوجها: والله انا اعلم يقينا انك ما شاء الله بتقدر جدا الواجب وبتفهم جدا في الاصول، واعرف يقينا ان شاء الله انك ما شاء الله عندك واجب مع الناس كلها وفضلك على الناس كلها ما شاء الله، والنهاردة فرح بنت خالتي، وانا اوقن ان شاء الله انك بتستطيع انك تدبر امورك وتدبر مواعيدك ان احنا نروح. فرق كبير جدا بين الصورة دي وبين الصورة دي، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصنعه. قبل ان يعطي الامر كان النبي يتخير جمل كده قبل الكلمات او قبل الامر وبعد الامر، ليفتح بها قلوب الناس. اضرب مثال واحد، طبعا الامثلة كده جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع الناس. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة وهو يغرس غرسا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لأبي هريرة: إياك يا أبا هريرة أن تشغلك الدنيا عن ذكرك لله، اوعى تنشغل بالغسل ده عن ذكرك لله. ولكن كان ممكن يقول له يا أبا هريرة الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وما ينفعش إنك تنشغل بالدنيا عن الآخرة، ما ينفعش إنك تنشغل بالدنيا عن الذكر. ولكن ده مش حوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حوار لما كان بيدي أمر زي ما شاء الله عاطي في البداية جملة كده وفي النهاية جملة، اللي احنا بنسميها دايما سندوتش الأوامر. فقال يا أبا هريرة أولا أدلك على غرس هو أفضل من غرسك؟ هذه الجملة اللي هي بتعتبر إيه؟ وش السندويتش مثلا؟ فقال بلى يا رسول الله. فقال له أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ده الأمر. الجزئية الخلفية بقى من السندويتش، قال فإنك لا تقول واحدة منهن إلا غرث لك بها نخلة في الجنة. لازم تكون تعاملاتنا كده مع نسائنا وتعاملات النساء مع الزوج برضو بهذه الصورة. بلاش الأوامر اللي بتبقى في الوش دي، اللي بتبقى عبارة عن قنابل في وجه الزوج أو العكس. اللي ينبغي أيضا أن المسألة أن الطلب يكون بقمة الأدب، وهذا اللي احنا بنسميه دايما عدم الديكتاتورية في الحوار. الأمر السادس، ارتفاع الصوت وحضور الناس يؤثر تماما على اتخاذ القرار أثناء الحوار. نبرة الصوت، نبرة الصوت بتؤثر على طريقة الحوار. تخيل معايا زوج صوته موصل لآخر الشارع، النتيجة من الزوجة ان صوتها ايضا هيوصل لآخر الشارع، وبالتالي الغضب يزداد، وبالتالي يكون فعل الشيطان في هذا الوقت متمكن من الزوج والزوجة. ولكن هدئ من صوتك، علشان كده يأتي الأدب القرآني فيقول الله إن أنكر الأصوات لصوت الحميس، لصوت الحميس. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث مع زوجته يكون عالي الصوت، بل يكون النبي صلى الله عليه وسلم حوار هادئ. قال النبي لعائشة يا عائشة إنني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. قالت كيف ذاك يا رسول الله؟ قال أما إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، أما إذا كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت والله يا رسول الله ولا أملك إلا هجر اسمك، بس ما أقدرش أعمل أي شيء آخر إلا أنا بهجر الاسم بس، إنما أنت ككل ما أقدرش. سبحان الله، كلما كان الحوار هادئا كلما كانت النتيجة والثمرة من وراء هذا الحوار أعظم نفعا وأكثر ثمرة. فهذه مسألة لابد أن نهتم بها. الأمر السابع، دعونا من العموميات ومن تصيد الأخطاء. هذه مسألة تحدث دائما في حواراتنا، أثناء الغضب أثناء الانفعال تخرج من الزوجة كلمة هي لا تعنيها أو لا تقصدها، أو الكلمة تحمل لأكثر من وجه. المشكلة دائما التي تؤدي إلى تأجج نار الخلاف أثناء الحوار إنني أخذ هذه الكلمة وأحملها على أسوأ الاحتمالات، وهذا ليس من هدي الإسلام، هذا ليس أبدا من هدي الإسلام. بل هدي الإسلام إن أنا أحمل هذه الكلمة على أحسن الوجوه وأفضل الوجوه. وإذا كانت المرأة قالت كلمة أو رجل قال كلمة فهذا وقت انفعال، لا ينبغي علينا أن نتصيد لبعضنا الأخطاء، ولا ينبغي أيضا علينا أثناء الحوار أن نلجأ إلى لغة العموم. أنا عمري ما شفت منك يوم كويس، أنا عمري ما شفتك بتعملي كذا، عمرك ما عملت كذا. هذه العموميات تؤدي إلى تأجج النار في الحوار، وهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه النساء وعبر عنه بقفران العشير. يحسن الرجل لها الدهر كله فإذا رأت منه شيئا أن يسوءها قالت وهل رأيت منك خيرا قط، وأنا عمري شفت منك حاجة كويسة. هي دي المشكلة اللي دايما احنا بنعانيها. الامر الاخير واختم به ولعلنا نكمل باذن الله الخطبة القادمة، لانني للأسف اطلت عليكم جدا فسامحوني. النظر للحوار او للاخر بالنظارة السوداء، او عما يعبر عنه بعض العلماء بالنظر الى القدر الفارغ من الكوب. مشكلتنا دايما اذا حدث حوار بيني وبين زوجتي انني انظر الى ما فيها من عيوب واخطاء وأنسى الإيجابيات الموجودة، هي دي المشكلة. فينبغي علينا أثناء الحوار أن ننظر إلى ما في هذه المرأة من خير وما أعطاه الله لها من حسنات وفضائل، ننسى تماما أو نترك تماما الجانب السيء. النبي يقول هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق رضي منها أخص. إنما المشكلة عندنا ده ميزان الشرح، إذا كان عندها شيء مش كويس فلا تنظر للمرأة بعين الكمال، والمرأة لا تنظر إلى زوجها بعين الكمال. أكيد في خلل، أكيد في مشكلة، لا ننظر لبعضنا البعض بعين الكمال، ولكن ننظر أننا بشر نخطئ ونصيب، ولكن نزن بميزان الشرع أيهما أكثر الخير في الزوجة بفضل الله أكثر بكتير جدا من المشكلة دي. دي الوحدها النظرة دي الوحدة تحل أي مشكلة. وهذه قواعد وأصول وضعها علماؤنا، فقالوا إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. الماء إذا بلغ قرابة مثلا 200 لتر لو وقع فيه شيء نجس لا ينجس الماء. ليه؟ لكثرة هذا الماء ولكثرة الخير في هذا الماء. هكذا ما ينبغي علينا أن نتعامل به. الزوجة فيها أشياء كثيرة جدا حسنة، لماذا لا ننظر إلى هذه الأشياء الحسنة وننظر دائما إلى الأشياء البسيطة الحقيرة الصغيرة؟ سبحان الله، هذا ما عبر عنه النبي بقوله لا يفرق مؤمن مؤمنة أبدا أبدا، لا يحصل بينهم مشكلة ولا أزمة من الأزمات، لأن المؤمن دائما منصف. إذا رأى في الزوجة شيء خطأ يتذكر ما عندها من خيرات ويتذكر ما عندها من فضائل، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كره منها خلق رضي منها آخر. عصمة المرأة أو عصمة الرجل أمر غير موجود، والعصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس على وجه الأرض إنسان معصوم. فلا ينبغي علينا أبدا أن ننظر في التعامل مع أخطاء الناس بعين العصمة لهذا الشخص أو بعين الكمال لهذا الشخص، بل المسألة مسألة ميزان حسنات وسيئات. أحبابي، هذه خطبة تحتاج منا إلى تطبيق. خطبة مش محتاجين إن احنا نقول خطب والناس تخرج تقول احنا سمعنا خطبة وكان الشيخ بيتكلم فيها عن كذا، ابدا ابدا، لا لا، الخطبة محتاجة الى تطبيق. حاول راجع نفسك النهاردة مع بعض الاخطاء اللي انت سمعتها وحاول تصلح هذه الاخطاء. صدقني هتبدأ كل خطأ هتبدأ انت تشيله وتحط مكانه شيء انت سمعته النهاردة من آية او حديث، هتلاقي بيتك بدأ ينتظم والمشكلات بدأت تهدأ تماما، وبإذن الله تبارك وتعالى نشعر بالسعادة داخل البيوت. لأنني قلت لكم إن أعظم ما يميز النظام الاجتماعي في الإسلام أنه منهج رباني، بمعنى أن من طبقه ضمن له السعادة في الدنيا والآخرة وحرم عليه الشقاء، وأما من ابتعد عنه ضمن له الضنك في الدنيا والشقاء في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتكم بيوت مملوءة بالسعادة والسكينة والرحمة والمودة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر لأمرنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن دماء إخواننا في ليبيا، واحقن دماء إخواننا في اليمن، واحقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة الظالمين، اللهم عليك بالظلمة المتجبرين، اللهم عليك بحاكم سوريا وحاكم ليبيا وحاكم اليمن. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم يا ربنا سالمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.